إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث العظيم حديث متواتر ثابت في أصح كتابين بعد كتاب الله، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك روته كتب السنة بروايات كثيرة وأسانيد كثيرة، بلغ الحديث حد التواتر من كثرة رواياته وطرقه وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على الوعيد الشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبة كلام إليه لم يقل، وهو ما يسميه أهل العلم الحديث الموضوع أو الحديث المكذوب. من روى حديثا أو ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه حديث كذب على رسول الله فهو متوعد بدخول النار يوم القيامة والعياذ بالله، وذلك بنص حديث رسول الله كما سمعتم: فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل نص أهل العلم على أن أعظم الكذب الكذب على الله، ويليه في المرتبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المرتبة الثالثة الكذب على الناس. وكل أنواع الكذب من كبائر الذنوب، ويتفاوت الكذب من نوع إلى نوع، أعظمها كما سمعتم أيها الأخوة الكذب على الله، ثم الكذب على رسوله، ثم الكذب على الناس، وكلها كذب ومن كبائر الذنوب، أعاذنا الله وإياكم المسلمين. وتحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الرسالة الذي بعثه الله عز وجل بهذا الدين، وهو صلى الله عليه وسلم مبلغ الشرع للناس، فالذي يكذب على رسول الله ينسب هذا الكذب إلى شريعة الله ودينه، والله عز وجل جعل ذلك افتراء عليه. الذي يفتري على رسول الله فقد افترى على الله، وادعى أن هذا شرعا وليس هو من شرع الله. فلذلك يعظم الأمر في الكذب على رسول الله، لأنه إساءة للشريعة. وربما الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله تجعل الشريعة فيها تناقض وتضارب، وفيها رد لأمور ربما ينكرها الناس، لأنها أحاديث لم تثبت بالوحي، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، فلذلك تحدث فسادا عظيما في الأمة. ويجب علينا أيها المسلمون التحذير من هذه الأحاديث، وأن نقف سدا منيعا في وجوه كل من يروي حديثا مكذوبا على رسول الله أيا كان، فالحق أحب إلينا من الناس، والحق أحق أن يتبع. وكان سلف هذه الأمة من أحرص الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرون إلا ما علموا ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم يحيل إلى بعض الفتوى إن لم يعلموا، حتى تدور الفتوى بينهم في المجلس الواحد حتى تعود للأول، من الورع والخوف من نسبة شيء للشريعة ليس من شرع الله. الأمر جد خطير. وفي هذه الخطبة معاشر الأحبة، اتصل علي أحد الإخوة من المسلمين الموفقين للخير الذين يحذرون من انتشار الكذب على رسول الله، وأسمعني مقطعا صوتيا يقول أنه أخذه بتقنية ما يسمى بالبلوتوث، وفيها سمعت صوت أحدهم يقرأ بتلحين حديثا يزعم أنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سمعت الحديث بطوله وجدت فيه ركاكة عظيمة، وما هي بسنة رسول الله وهديه أن يذكر حديثا بذلك الطول، وقد أوتي عليه صلوات الله وسلامه جوامع الكلم. ناهيك عما في الحديث من أكاذيب وركاكة يعرفها أبسط طالب علم، ثم ختم الحديث بطامة كبرى وفاجعة كبرى تدل على من روى هذا الحديث، فقد صعدت رائحة من رواه والعياذ بالله. كاذب أفاك، أثيم النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله صلوات الله وسلامه عليه، عامله الله بما يستحق. طبعا لم يذكر في المقطع الصوتي من رواه، وإنما مباشرة دخل في الحديث. قال أهل العلم: لا يجوز لمسلم أن يذكر حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل الإخبار بلا فائدة، إلا لمصلحة شرعية، كأن يحذر من هذا الحديث ويبين كذبه ووضعه، فلا بأس بذلك ولو على منبر الجمعة ولو في المجالس، ليبين افتراء الحديث عن رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لندب عن عرضه أن ينسب إليه كذب لم يقل، وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وإذا انتشرت الأحاديث المكذوبة على رسول الله أيها الإخوة، انتشر في الأمة الفساد، وسمعت الأعاجيب من مخالفات السنة والبدع التي تنتشر وتظهر في الناس. ولو زعم من زعم أنه يروي الحديث ليحث الناس على الخير، نسأل الله العافية والسلام، كما صنع أحدهم وضع قرابة 4000 حديث في فضائل آيات القرآن وهي أحاديث موضوعة مكذوبة. ولما قيل له لماذا فعلت ذلك، قال أريد أن أحث الناس على قراءة القرآن. أعوذ بالله، تكذب على رسول الله وتتبوأ مقعدك من النار لتدل الناس على الخير؟ أتكون شمعة كما تزعم تضيء للناس وتحرق نفسها؟ إنما عندنا أيها الإخوة الكرام من أحاديث رسول الله فيه غنية فيما صح عنه أو جاء بسند حسن أو بسند جيد، بل إن أهل العلم أخذوا بالأحاديث لو كانت ضعيفة ولها شواهد ومتابعات تدل على قوتها. عندنا في السنة ما يغنينا، لكن طبعا الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها في أحكام الشرع فتكون حجة على الناس، وإنما يستأنس بها لو شهدت لغيرها من الأحاديث ويبين ضعف هذه الأحاديث. فعندنا غنية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الجنة والنار وأحوال الناس وأصناف الناس وبيان أمور الدنيا والآخرة. لا نحتاج إلى مزيد كذب ينسب إلى رسول الله ويزعم صاحبه أنه يريد الخير. واسمعوا لهذا الحديث، وقبل أن أنسى سأذكر في نهاية الحديث ما يدلكم على من وضعه بإذن الله تعالى. واسمعوا لهذا الحديث، يقول لفظ الحديث: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد. ولاحظوا من بداية الحديث وضح الكذب والخطأ، قال يا علي ليلة أسري بي إلى السماء، أيقول النبي صلى الله عليه وسلم أسري بي إلى السماء أم إلى بيت المقدس؟ ليلة عرج بي إلى السماء، ما قال أسري بي إلى السماء عليه صلوات الله وسلم، وإنما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الذي أسري به صلى الله عليه وسلم. أما أسري به إلى السماء، وهذه أول خطيئة في من وضع هذا الحديث وبيان ركاكته أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه. قال يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، طبعا أنا أذكر الحديث الآن بطوله ولا يسمع سامع لهذا الحديث فيظن أنه صحيح، حديث لا يصح، لكن اسمعوا من باب أن تحذروا منه وتحذروا منه أيها الإخوة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: دخلت أنا وفاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت شدة عذابهن، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثديها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها، فتقطع من الجدام والبرص، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمتها ومؤخرتها بمقارض من نار، ورأيت امرأة تحرق وجهها ويديها وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها، يعني فمها. قال: والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار. فقالت فاطمة رضي الله عنها: حبيبي وقرة عيني، أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابنتي، أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها، وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. وهنا تعليق على قوله: فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها. هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. فيه غنية عما في هذا الحديث من وعيد لبعض أعمال النساء. قال: وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي شدت يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وأما العمياء والصماء والخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها، وأما التي كانت يقرض لحمها بالمقارض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوادة، ولاحظوا الكلمة، وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار فإنها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة، ومعنى قينة يعني مغنية. قال: نواحة حاسرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حسب زعمهم: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. وهنا يقول انتهى، لكن الحديث سمعت بأذني تكملة له، وفيها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عليا، يعني أنك أنت غاضب علي أو نحو ذلك، فأخبرها بغضبه لها أو نحو ذلك، فقامت، ولاحظوا الكلمة والطامة التي أتى بها هذا الأفاك الأثيم، فقامت فاطمة وطافت حول علي سبعا، نسأل الله العافية والسلام. انظروا الوثنية، عبادة غير الله عز وجل ينسب لسيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاها بنت إمام التوحيد أن تطوف على بشر وهي تعبد الله وتوحده. ثم لما ذهبت إلى رسول الله على زعمه في الرواية أقرها على هذا الفعل، وأن المرأة إذا أغضبها زوجها فطافت عليه سبعا إلا رضي الله عنه. أعوذ بالله من الوثن. تأملوا الكذب كيف إخوة الكذب. يدمر الشريعة بكاملها، يدمر التوحيد الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعون إلى الوثنية وعبادة غير الله والغلو في البشر أعظم من عبادتهم لله تبارك وتعالى، بل إيصالهم إلى منازل الألوهية نسأل الله العافية والسلامة. واسمعوا أيها الأحبة الكرام حتى لا يقول قائل أني أنكر هذا الحديث بنفسي، إليكم رد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على هذا الحديث. قال: هذا خبر مكذوب ومتنه منكر، وبعد البحث التام لم نجد إلا أن بعض الناس عزاه إلى كتاب بحار الأنوار، وبمراجعة إيضاح المكنون ذيل كتاب كشف الظنون وجدنا في حرف الباء أن الكتاب المذكور من مؤلفات بعض الشيعة، وهو محمد بن باقر بن محمد تقي الشهير بالمجلسي المتوفى عام 1111 من الهجرة، كذا في الكتاب المذكور. وقد ذكر في البطاقة الموجهة المتضمنة السؤال عن هذا الحديث أن صاحب البحار ذكره في الجزء، ولا داعي لذكر الجزء ولا الصفحة. قال الشيخ: وقد حدثني من لا أتهم عن بعض من له عناية في كتب الرافضة أن هذا الكتاب، أعني كتاب بحار الأنوار، مملوء من الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قف وقفات مع هذه الكلمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان وامتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام. نبينا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. لنسمع رد سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: ثالثا وصية يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. هذا أيضا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لم يصح عنه أيضا وصية أخرى كتب في عنوانها ذكرى للنساء، أو بعض العناوين يقول نساء هالكات، يسمونها نساء هالكات، وتذكر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ الحديث. قال: هذا بالنسبة لهذا الحديث فإنه حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نسبته إليه. يعني الشيخ الحديث الطويل الذي ذكرته لكم بطوله. قال صلى الله عليه وسلم: من حدث حديثا، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، نسأل الله العافية والسلامة. فأيما إنسان يروي هذا الحديث أو يرسله على شكل وثائق أو بلوتوث وينشره فإنه يساهم في نشر الكذب على رسول الله. احذروا أيها المسلمون، وإني من هذا المنبر أحذر جميع المسلمين من أهل السنة وممن يقولون أنهم من شيعة أهل البيت، أقول لهم: اتقوا الله في الكذب على رسول الله، لا أعني أهل السنة، فإن أهل السنة قد كفوا في علماء أهل السنة في بيان الأحاديث المكذوبة على رسول الله، وكتب العلماء مملوءة بها المكاتب في بيان أحاديث رسول الله الصحيحة والحسنة ورد المكذوبة. لكن أحذر من ينتسب إلى الروافض أن يفتري على رسول الله فيهلك نفسه في الدنيا والآخرة، ويعمد والعياذ بالله إلى أن يحجز له مقعدا وهو في الدنيا مقعدا في النار في افترائه على رسول الله. أقول له: تب إلى الله عز وجل وإياك أن تنقل حديثا مكذوبا عن رسول الله. احذر كل الحذر، لا تهلك نفسك بالدنيا والآخرة. ونناديهم من هذا المنبر ونقول لهم انظروا ماذا كتب أئمتكم، كتبهم مملوءة بالكذب على رسول الله. فبالله أي دين يبنى على الكذب والوضع؟ أي دين يبنى على أحاديث مكذوبة على رسول الله لم يقلها؟ نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية للسنة. وإنهم أيها الإخوة يحتاجون منا إلى تذكير ونصيحة، لا عداوة ومعاداة لهم، ينبغي أن نحسن التعامل معهم وتأليفهم إلى الإسلام، لا حبا لما هم عليه من ضلال لا والله، لكن ندعوهم إلى الله عز وجل، ونذكرهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقلعوا عما في كتب أئمتهم. وأبشركم ولله الحمد أن كثيرا منهم عادوا إلى الحق واهتدوا إلى السنة، بل إنني كلمت كثيرا منهم وقال بنص لسانه ويقسم على كتاب الله الذي يقول أنه كتاب كامل وهو كتاب الله، يقول إن كل ما في دينهم والعياذ بالله أكثره أكاذيب على رسول الله، لا يصدقها الدين ولا العقل. ولله الحمد عاد كثير منهم، ونسأل الله عز وجل أن يعود أكثرهم بإذن الله إلى السنة، ويتركوا ما بان عواره وفضيحته وشره مما انتشر من زخم الكذب على رسول الله في كتب أئمتهم السابقين. وكثير منهم أنكر ذلك ولله الحمد ورده وترضى على أصحاب رسول الله وعن أم المؤمنين عائشة وعن عمر وعن أبي بكر، فهم فيهم خير يا إخواني، ولا نقول إنهم هلكوا ولا خير فيهم أبدا، فهم يحتاجون إلى إحسان وإلى تعامل، ونحن أمة ندعو بأخلاقنا وتعاملنا إلى دين الله وبألفاظنا أيضا، لأننا ننفر الناس بسبب أفعالنا، بل إن الكافر وهو كافر كالمسيح واليهودي الإسلام يحسن إليه من باب تأليفه إلى الحق. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم فتى يهودي قد حضرته الوفاة ودعاه إلى الله عز وجل واهتدى على يد رسول الله، وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالدعوة أيها الإخوة مجالها مفتوح، لا بالفظاظة ولا بالقسوة كما يفعل بعض أهل السنة من عدم تأليفهم ولا التعامل بالأخلاق العالية معهم، ويقولون نحن ندعوهم وهم يشتدون عليهم ويعادونهم، وإنما يحتاجون إلى تأليف ودعوة. إلا من ظهر ظلمه وتعديه وإفساده في الأرض فولاة الأمر له بالمرصاد، يردون كيده في نحره، حمى الله عز وجل بلادنا من شرهم. ونسأل الله الهداية لمن كان قريبا منهم إلى السنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا، وصلوا وسلموا على سيد الخلق سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، واحمي حوزة الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا من الأذكياء الأنقياء الأخفياء. اللهم واجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم من الكذب عليك أو على رسولك صلى الله عليه وسلم أو على خلقك يا رب العالمين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق. اللهم اجعلنا ممن يتمسكون بالسنة ظاهرا وباطنا. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واحشرنا في زمرة سيد الأولين والآخرين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبة كتابك ونبيك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم وفق وزراءه وأمراءه لما تحب وترضى واحمي بلادنا خاصة وجميع من البلاد المسلمين من الكائدين والحاسدين والكافرين والمبغضين يا رب العالمين. اللهم واجعل هذه البلاد بلاد التوحيد وبلاد الحرمين واحفظها بالإسلام يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل فيها موطئا لكفر وضلال ولا لبدعة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.